قلب ضائق الذكر مائدة الهدى دوما عليها نلتقي اقرأ ورتل واروينا من صيد نبع رائق قرآن ربي واحد معنى الجمال الناطق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وقرأ القرآن وتهجد بالليل والناس نيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجمعنا في هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا فيها لا إله إلا الله، ثم يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك، اللهم لا تعذب ألسنة تدعو إليك، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إليك، اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، هيا بنا في شهر القرآن نتعلم التجويد والقرآن. تكلمنا في الحلقة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى عن نشأة الكتابة، وقمنا بتعريف العلم وتعريف الجهل، وذكرنا هذه الأمة وصفت بالأمية، هل هذا قطح في هذه الأمة أم هي منقبة لهذه الأمة؟ ثم تناولنا مراحل جمع القرآن الكريم. وابتداء إخواني الكرام، نرحب بطلاب العلم في كتابة القرآن الكريم. العنوان بيقول: دستور أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في كتابة القرآن الكريم. انتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فيها ضمان لحياطة كتابة كتاب الله بما يليق من تثبت بالغ، فلم يكتفي بما حفظ سيدنا زيد في قلبه وبما كتبه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما سمع بأذنيه، بل جعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين: أولا ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا ما كان محفوظا في صدور الرجال، بل وبلغ من الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أمر به أبو بكر، أنه قال لعمر رضي الله عنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنه: اقعدوا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبا. والمراد بالشاهدين، انظر، المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة، الحفظ والكتابة، والكتابة يشترط أن تكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وجد آخر سورة التوبة لم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الآية اللي هي آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طبعا كثير من الصحابة كانوا يحفظونها، وكان يحفظها سيدنا زيد، ولكنه من شدة حرصه أراد أن يجمع بين الحفظ وبين الكتابة، زيادة في التوثيق ومبالغة في الاحتياط. وعلى هذا الدستور الرشيد جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة دون نكير، وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف ولعمر في الاقتراح ولزيد في التنفيذ وللأمة بالقبول والإقرار والمعاونة وللصحابة في المعاونة كذلك. قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله تعالى. وهذا الأثر روي في حديث بإسناد الحسن عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. إخواني، قد قوبلت تلك الصحف التي جمعها زيد بما تستحق من عناية فائقة، فحفظها أبو بكر عنده، ثم حفظها عمر بعده رضي الله عنهما، ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر، حتى طلبها منها سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما سيأتيك بيانه بمشيئة الله الآن. بذلك انتهى الجمع الثاني للقرآن الكريم في عهد الخليفة الأول للمسلمين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ننتبه، نلخص هذا الجمع سريعا. جمع القرآن، والسبب في ذلك حينما ارتد من الإسلام من ارتد، فتصدى لهذه الفتنة سيدنا أبو بكر، فانتبه سيدنا عمر هو صاحب هذه الفكرة، انتبه إلى قتل القراء وضياع القرآن بموت القراء في صدورهم، فأشار على سيدنا أبو بكر بجمع القرآن، فتردد أبو بكر في أول الأمر، ثم شرح الله صدره لجمع القرآن، ثم استشار سيدنا أبو بكر في أن سيدنا زيد رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يجمع القرآن، هو الذي يقوم بتنفيذ هذه الفكرة، وقام وبدأت فكرة الجمع من هذا المنطلق. انتقل الأمر إلى الجمع الثالث. الجمع الثالث في عهد الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سبب الجمع يا إخواني، لما استبحر العمران واتسعت الفتوحات الإسلامية وطال عهد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يدخل في الإسلام ألسنة غير عربية، وبدأ يحدث الخطأ واللحن في قراءة القرآن الكريم. طبعا في وقت الصحابة، طبعا كلنا نعلم أن القرآن نزل على 7 أحرف تخفيفا على هذه الأمة، ولكن مش كل الصحابة كانوا عارفين أن القرآن نزل على 7 أحرف، والدليل على ذلك حديث هشام ابن حكيم رضي الله عنه وأرضاه حينما كان يصلي بصورة الفرقان، وسمعه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقرأ بطريقة وبكيفية لم يقرأها ولم يسمع سيدنا عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد سيدنا عمر أن يقتله وهو يصلي، ولكن انتظر حتى انتهى من صلاته وقال له: من الذي أقرأك هذه الآيات؟ قال سيدنا محمد: قال كذبت. فأخذ بتلابيبه وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله ما سمعه من سيدنا هشام بن حكيم، قال له: اتركه يا عمر، اقرأ يا هشام. قال صلى الله عليه وسلم: هكذا نزلت. اقرأ يا عمر، قال: هكذا نزلت، إنما أنزل القرآن على 7 أحرف. وهذا يدل على أن القرآن نزل بكيفيات مختلفة، ولكن لم يعلمها كل الصحابة أنها نزلت بهذه الكيفيات. ما بالك بقى أن يطيل العهد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
ويدخل في الإسلام ألسنة غير عربية، فبدا يحدث اللحن في قراءة القرآن الكريم. لهذه الأسباب رأى سيدنا عثمان بثاق برأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق قبل أن يتسع، وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء. وكان سيدنا حذيفة بن اليمان في هذا الوقت في غزوة من الغزوات في العراق، حينما عاد دخل على سيدنا عثمان وقص عليه القصص وقال له استبحر العمران واتسعت الفتوحات الإسلامية ودخل في الإسلام ألسنة غير عربية، فأشار عليه بنسخ القرآن وبجمع القرآن ونسخه في مصاحف وإرسال هذه المصاحف إلى الأمصار. من هو صاحب هذه الفكرة؟ سيدنا حذيفة ابن اليمان. فجمع سيدنا عثمان أعلام الصحابة وذوي البصر منهم وحسم مادة هذا النزاع، فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار، وأن يأمر الناس بإحراق ما عداها. تنفيذ سيدنا عثمان لهذه الفكرة، عنوان تنفيذ سيدنا عثمان لقرار الجمع. شرع سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في تنفيذ هذا القرار الحكيم أواخر سنة تقريبا 24 أو أواخر سنة 25 من الهجرة. واختار سيدنا عثمان 4 من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ، على رأسهم سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، هو صاحب الجمع الأول أو الثاني في عهد الخليفة الأول للمسلمين سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أول رجل في هذه اللجنة سيدنا زيد بن ثابت، الثاني سيدنا عبد الله بن الزبير، الثالث سعيد بن العاص، الرابع سيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. سيدنا عثمان أرسل لأم المؤمنين حفصة بنت عمر أن ترسل له المصحف الذي جمعه سيدنا أبو بكر وكان موجودا في بيتها، فشرعت اللجنة في تنفيذ فكرة نسخ القرآن الكريم، وبدأت فكرة النسخ وتنفيذ فكرة نسخ القرآن الكريم. دستور سيدنا عثمان في جمع القرآن سيدنا عثمان اشترط على هذه اللجنة أن يكتبوا القرآن برسم واحد، وهذا الرسم يتحمل أكثر من قراءة. معنى الكلام كلمة فتبينوا في سورة الحجرات تتحمل أن تقرأ فتثبتوا. هتقولي طب إزاي والنقط اللي فوق الحروف مختلفة فتبينوا عن فتثبتوا؟ أقول لك أن القرآن نزل غير منقوط وكتب غير منقوط. يعني غير منقوط؟ يعني الباء مش تحتها نقطة، والتاء مش فوقها نقطتين، والشين مش فوقها ثلاث نقاط، نزل غير منقوط. لذلك فتبينوا تقرأ فتثبتوا، فكان المصحف يتحمل أكثر من قراءة. طيب الكلمة التي لا يستطيع أن يرسمها برسم يتحمل القراءات فتكتب في مصحف آخر. بعض الناس ممكن يقول لك، أو وقتها بعض الاقتراحات، طيب ممكن اكتبها في الهامش مثلا سارعوا وسارعوا، مرة تكتب فوق وسارعوا ومرة تكتب تحت بدون الواو. لا، يقول لك هنا ممكن يظن القارئ أن هذه الكلمة تصحيحة اللي فوق تصحيحة هو اللي تحت المكتوب فوق. لا، هذا ليس صحيح. أو تكتب مكررة، يبقى مرة بهذه الصورة ومرة بهذه الصورة، يظن القارئ كذلك أن هذه الآية أو هذه الكلمة مكررة. فلذلك أمر اللجنة أن يكتب القرآن بكيفية واحدة وبرسم واحد يتحمل أكثر من قراءة. أمر بعد ذلك سيدنا عثمان يا إخواني بتحريق المصاحف بعد نسخ هذه المصاحف، أمر بتحريق ما دون هذه المصاحف. بعد أن أتم الله لسيدنا عثمان نسخ المصاحف بالصورة التي ذكرتها لكم، عمل على إرسالها إلى الأمصار وإلى الأقطار وإلى البلدان، وأمر أن يحرق كل ما عدا هذه الصحف، وذلك ليقطع عرق النزاع. طيب، عنوان كيف أرسلت هذه المصاحف إلى الأمصار؟ يا إخواني، إن نقل القرآن الكريم إنما يعتمد على التلقي والمشافهة والسماع لكيفية قراءة الكلمة القرآنية، لأن هناك حكم تجويدي لا تستطيع أن تتعلمه من الكتب، ولكن لابد أن ترجع إلى معلم. مثلا لما أقول لك اعمل روم، اعمل إشمام، اقرأ هذه الآية بالتسهيل، هذه الكلمة بالتسهيل، وهذه بكذا، اعمل إضغام بهن، إخفاء حقيقي، فلو كتب هذا قرأت هذا الكلام لا يستوعبه العقل إلا بالتلقي والمشافهة. لذلك إن نقل القرآن الكريم إنما يعتمد على التلقي والأخذ من أفواه الشيوخ، خلفا عن سلف وثقة عن ثقة وإماما عن إمام، حتى يصل هذا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أراد سيدنا عثمان أن يرسل مع كل مصحف إلى هذا القطر أو إلى هذا البلد معلم، أو بعض القراء يعلمون الناس كيف يقرؤون بهذه الكيفية وبهذه الكلمات. طيب، كلنا طبعا اشتقنا إلى أن نرى هذا المصحف الذي كان يرسله سيدنا عثمان. إن شاء الله هنعرض على أعينكم الآن هذا المصحف وشكل المصحف. طبعا ما كانش بالشكل اللي احنا شايفينه الصغير دوت، أو بهذا القطع الصغير، ولكن إن شاء الله نطلب من أستاذنا المخرج الكبير بتاعنا أستاذ محمد سمير يعرض لنا على الشاشة شكل المصحف. نشوف يا إخواني، هذا هو شكل المصحف العثماني. شايفين احنا بسم الله الرحمن الرحيم كتبت بغير نقط. شوف حجم المصحف ما شاء الله، حجمه تقريبا 70 سنتي في متر. شوف حجم المصحف ما شاء الله، يعني عايزين 4-5 كده يحملوه. حجم الصفحة ما شاء الله، جميل. هنشوف بسم الله الرحمن الرحيم شكلها في القرآن. شايفين قل هو الله أحد، قل القاف بدون نقط، يعني منظر المصحف، خليكوا بقى معايا، منظر المصحف مهيب، شكله رائع جدا، وشكله فعلا مهابة لكتاب الله، مهابة لكتابة القرآن. نرى هذا الجهد العظيم جدا في كتابة هذه الكلمات وفي هذه الآيات، حتى يعني وصل إلينا بهذه التقنية العالية وبهذه الجودة العالية بعد أن رزق رب الله هذه الأمة بالمطابع وبالخطاطين وإلى غيره. طيب يا إخواني، ما هو موقف المسلمين من تلك المصاحف التي أرسلت إلى هذه الأمصار وإلى هذه الأقطار؟ لما أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بنسخ المصاحف وكتابتها وترك ما سوى ذلك وتحريق ما سوى ذلك من المصاحف، وقف الصحابة جميعا موقف التأييد والمؤازرة والاستجابة لندائه رضي الله عنه وأرضاه، فحرقوا كل المصاحف التي كانت عندهم واجتمعوا على المصاحف العثمانية. عايز أوضح بس كلمة المصحف العثماني، الرسم العثماني. كلمة الرسم العثماني بتعني مش إن المصحف ده مصحف سيدنا عثمان، ولا هو اللي ألفه ولا هو اللي كتبه، لا، سيدنا عثمان هو الذي أمر بنسخه، أمر بنسخه. كان أنت جبت ورقة وبتصورها على مكان التصوير صورة، فهو نسخ القرآن كما أنزله الله، كتبه كما أنزله الله في عهده، فنسبت هذه المصاحف وهذه الكيفية بهذه الكتابة إلى سيدنا من؟ إلى سيدنا عثمان. لذلك أنت تسمع وتقرأ المصحف العثماني بالرس العثماني. فقال يعني وقف الصحابة جميعا موقف التأييد لهذه المصاحف. ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وأما أهل الإقليم الذين أرسلت إليهم المصاحف فقد وقفوا منها موقف التأييد والتقديس والإكبار، لأنهم علموا أن كتابة هذه المصاحف لم يكن عملا فرديا استقل به شخص، وإنما هو إجماع من الصحابة أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك وقفوا منها جميعا موقف التأييد والإكبار والمؤازرة، حتى اجتمعوا جميعا على هذه المصاحف العثمانية. يا إخواني، وما هي إلا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. حفظ الله كتابه وتعهد بحفظ كتابه. وبذلك إخواني الكرام ينتهي الجمع الثالث للقرآن الكريم، وبذلك ينتهي مراحل جمع القرآن. و يعني رجعوا بقى معي ما ذكرته لكم وقوموا بمذاكرته. ننتقل إخواني الكرام لفقرة الإقراء والتصحيح للقراءة، وذلك إن شاء الله بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. حضروا مصحفكم إخواني الكرام، أعزائي المشاهدين حضروا المصاحف وابقوا معنا بعد الفاصل، نعود إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنختم الشفيع الانشقاق. الانشقاق
يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
أحسنت أحسنت يا شيخ، كمل يا شيخ محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر.
لا تاني وفخم الراء. والفجر.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
طبعا يسر فيها وجهان، فيها وجه التفخيم وفيها وجه الترقيق، يعني يجوز لك أن تقرأ يسر بالوجهين. طيب تفضل.
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
يخلق قلق القاف
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
ثاني وركز ركز في التشكيل
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
فخر يتذكر
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
فخم الراء
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
ليه وصلت الآية بالآية؟ دي آية ودي آية طبعا احنا ناخد باب اسمه الوقف باب الوقف والابتداء أولا يا إخواني الوقف على رأس الآية سنة مؤكدة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم طبعا لا حرج أن أصل الآية بالآية ولكن ولما لا أتبع السنة فادخلي في عبادي وقف هنيها ثم أختم الآية يلا أعد
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
أكمل
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
في يوم ذي مسغبة
في يوم ذي مسغبة
أحسنت
يتيما ذا مقربة
مقربة
مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم
كفروا كفروا رو
كفروا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
أحسنت يا محمد أحسنت. صدر شفيع أكمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
وتقواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.
بس ليه نعمل السكت ده؟ ما تقولش قد أفلح، ما تعملش الوقف ده. قد يعني هو اضطراب للحرف دون الوقف عليه أو ترك مثلا على الحرف. لا قد على طول.
قد أفلح من زكاها.
أحسنت.
وقد خاب من دساها.
لا مقولش من كما إظهار كذا. من دساها لا. من هكذا إخفاء حقيقي.
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى.
ركك الغنى.
فأنذرتكم نارا تلظى
نارا ت نارا تلظى
فأنذرتكم نارا هكذا
لا ركز الغن
فأنذرتكم نارا تلظى
لا إذا تقول نارا لا نارا ت
فأنذرتكم نارا تلظى
ماشي
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
مش قوي الهمس كده ميبقاش عالي قوي كده
نعم
الهمس ميبقاش عالي قوي كده في التاء اخفض الصوت عنك
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
أحسنت شفيه أحسنت بارك الله فيك نقف إلى هذا الحد من القراءة إخواني الكرام وأوصيكم طبعا يعني ما تنسوش بقى ختم القرآن في رمضان والاجتهاد في قراءة القرآن انتوا عارفين الإمام الشافعي كان في رمضان بيختم القرآن كم مرة الإمام الشافعي رحمه الله كان بيختم القرآن في رمضان في اليوم مرتين تخيل يعني في الشهر كله 60 ختمة ما شاء الله انت عارف 60 ختمة يعني ختمتين في اليوم يعني الختمة الواحدة يعني على أكتر واحد ممكن يكون متقن في القراءة تقريبا الجزء ممكن ياخد تلت ساعة ربع ساعة فعشان يختم القرآن كاملة عايزه 7 ساعات فكان بيقرأ القرآن قراءة بس 14 ساعة في اليوم من 24 فأين نحن من الإمام الشافعي اجتهدوا في قراءة القرآن ذكروا درس النهاردة عشان أول الحلقة القادمة إن شاء الله هسألكم فيه جزاكم الله خيرا وختاما إخواني الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة وأن يبارك في القائمين عليها وفي أصحابها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وفي الآخرة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وارتقي والحج بقلب دائق الذكر مائدة الهدى دوما عليها نلتقي اقرأ ورتل واروينا من صيد نبع رائق قرآن ربي واحد.